بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الزكاة. قال الحافظ رحمه الله: وفي بعض النسخ: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها. يقال: زكى الزارع الزرع إذا نمى. وترد أيضا في المال، وترد أيضا بمعنى التطهير، وشرعا بالاعتبارين معا، نماء والتطهير. أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، ما نقصت صدقة للمال، انفق ينفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، وهذا أيضا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أو أزيد: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال الله سبحانه وتعالى: في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من تصدق من كسب طيب فإن الله ينميه، ينميها له. بتمرة من كسب طيب فإن الله ينميها له، كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله. أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، والأول أصح، وهذا من لازمه. ودليل ذلك: ما نقص مال من صدقة، ولأنها يضاعف ثوابها، كما جاء: إن الله يربي الصدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقة، إن الله يربي الصدقة. وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وطهرة يعني تطهرهم من رذيلة البخل، البخل وكذلك أموالهم، وتطهير من الذنوب، هي من مكفرات الذنوب، الصدقة من مكفرات الذنوب. وكم ترى من الكفارات عند حصول السيئات، سواء في قتل الخطأ، من أتى امرأته في نهار رمضان هو صائم، من ظاهر من امرأته، هكذا هي كفارات، حنث اليمين. وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها، كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. قوله إلى إعطاء جزء من النصاب، النصاب الذي فيه الزكاة، وقوله الحولي في غير خارج من الأرض. كلمة الحولي يخرج من الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض تخرج زكاته عند حصاده وكفى، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا سيما مما يزكى، فليس كل شيء خارج من الأرض فيه زكاة، كالحنطة والشعير، وهكذا الزبيب والتمر، وما عداها من ما يخرج من الأرض لا دليل على إخراج الزكاة منه. فقول الخارج من الأرض الحولي على هذا المعنى، إلى فقير ونحوه، فقير والمسكين، هذا قوله ونحوه. وأيضا ما عدا ذلك مستحقين كابن السبيل ومن ذكرهم الله في سورة المائدة، الثمانية الأصناف، غير هاشميين ولا مطلبي. هاشم من بني هاشم والمطلبي، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لا تخرج الزكاة. عليهم ولا تجزي عليهم ولا تعطى لهم ولا يجوز لهم أخذها. وعلى الصحيح حتى صدقة التطوع التي ليست بزكاة لا يأخذونها. كخن إنا لا نأكل الصدقة. وشرط من تجب عليه هو العقل والبلوغ والحرية. أما زكاة المال فالصحيح أن البلوغ ما يشترط فيها، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهي شيء يتعلق بالمال لا بالبلوغ، تجب في المال ولو كان ذلك صاحب المال غير بالغ. وكذا المجنون على الصحيح تجب في ماله على أوليائه ولو لم يكن عاقلا. بقي الحرية. الحرية نظير ما تقدم، إن كان له نصاب وجبت في المال، وإنما المقصود أنها تجب أمور كثيرة بهذه القيود. فإن اختل عقله أو كان صغيرا أو كان مملوكا وجبت في المال، وإن لم تجب عليه هو بالذات من جنسها ما يجب عليه من الأمور، إنما هذا تعلق بالمال. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى، وحكمه وهي التطهير من الأدناس، وحكمة وهي التطهير من الأدناس. حكم وحكمة، حكم سقوط الواجب وحصول الثواب، وحكمة تطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. وهذا شيء آخر، يعني كونه استرقاق الأحرار بمعنى أن الصدقة تطفئ غضب العدو وتدفع حسده ويتألف بها الشارد والمعاند، وكذلك يجذب بها الأحرار إلى استرقاقهم بمعنى أنهم يتألفون بها حتى تقربهم. قوله يسترق بها الأحرار، استرقاق الأحرار. فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل غنما بين جبلين يذهب، وهو قبل أن يسلم ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا، يعني حكمتها، حكمها معلوم، وحكمتها التطهير من الأدناس وتكفير الذنوب ورفع الدرجة أي حصول الأجور واسترقاق الأحرار. ولا يعني بذلك أنه يصير رقيقا فعلا مملوكا، لا، ولكن يتألف بالمال. قال انتهى. وهو جيد، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، يعني ما يحتاج إلى أن تسرد الأدلة إلى أنها دليل هكذا وكذا، القرآن السنة على ذلك. وهذا كتاب سيأتي فيه خير كثير من هذا المعنى. وهو جيد، لكن قال وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها، أما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. وإنما ترجم المصنف بذلك ومن منعها أثم، من جحدها كفر ومن منعها أثم، وهو مقر لها ويجبر على إخراجها ويلزمه ولي يلزمه ولي الأمر بذلك ويقاتله على ذلك. إن آخذوها وشطر ماله صدق عزون أزمات ربنا، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على أهل رسول الله لقاتلتهم عليها أو عليه قاتل. لكن هل يكفر إن منعها بخلا؟ صحيح أنه ما يكفر إلا إذا جحدها. وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. قلنا الصحيح أنه لا يكفر سيأتي في الباب، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا قال في البقر نحو ذلك والغنم نحو ذلك والإبل. قالوا لو كان كافرا ما رؤي سبيل إما إلى الجنة. هذا يدل أن مانع الزكاة بخلا وليس جحودا تحت المشيئة يرى سبيله قد يعذب ومعاله إلى الجنة وليس بكافر. وهذا القول زين، قول جيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله، ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن تارك الزكاة أي الباخل بها كافر خارج من الإسلام، وهو رواية للإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن رحمه الله، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وذكر العقوبة ثم قال حتى يرى سبيله، حتى يرى سبيله أو يرى إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، إذ الكافر ليس لا سبيل له إلى الجنة. والحديث ولحديث عبد الله بن شقيق أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركها كفرا إلا الصلاة، الصواب أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وإيجاب الزكاة في الأموال من الحكمة العظيمة في التشريع، لأن الدين الإسلامي إذا تأملت أركانه وجدتها إما كف عن محبوب وإما بذل للمحبوب، فالكف عن المحبوب كالصيام يكف الإنسان نفسه عن الأكل والشرب والنكاح، وبذل المحبوب كالزكاة فإن الإنسان يحب المال كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، قال تعالى ويحبون المال تحبون المال حبا جما. فإذا تنوعت التكليفات وكان إنسان يفعل هذا وهذا علم أنه صادق، لأن بعض الناس قد يهون عليه بذل المال يشق عليه الامتناع عما يحب، أليس كذلك؟ فالكريم يهون عليه بذل المال ولكن يصعب عليه جدا أن يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بعض الخلفاء وقد وجبت عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 60 مسكينا على الترتيب، أن يصوم شهرين متتابعين معللا ذلك بأن العتق سهل عليه، يعني عنده آلاف العبيد يمكن يعتق ولا يبالي ويرتكب يوم الثاني يعتق ولا يبالي وهكذا، وهو أهون عليه من صيام اليوم. وهذا خطأ لا شك فيه، يعني عتق واحد أهون عليه من صيام يوم واحد، لأنه يريد يستريح يأكل ويشرب لا شك فيه. فالشيء الذي عينه الله ورسوله يجب أن يأخذ به ولا نقدم القياس على النص، وصدق حتى وإن كان أهون عليه يبدأ بالعتق كما بدأ الله به، وهو أعلم بعباده وأعلم بمعسرهم وموسرهم. فالآن التكليفات متنوعة، الصلاة عمل بدني محض، والحج عمل بدني ومالي، والزكاة عمل مالي محض، الصوم كف وليس بعمل بل هو كف النفس عن محبوباتها، وهذا يدل على كمال حكمة الله جل وعلا فيما أمر به العباد، فهو متنوع ليعلم المطيع الذي يتبع أوامر الله ورسوله من الذي يتبع الهوى، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح الوجوب. شرح صحيح البخاري. قال رحمه الله باب وجوب الزكاة، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح الوجوب، أمر من الله عز وجل، وقد قرن الله هذا يدل على اقتران الصلاة بالزكاة، الزكاة بالصلاة، وفي كثير من المواضع في القرآن وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، يعني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بهذا، هذه الأوامر ومنها الزكاة، وهي في سائر الأمم قديما وحديثا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة فرض زكاة، في أموالهم عام مخصوص فيما تجب فيه الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم، سواء كان هذا الغني المقصود به هنا من عنده نصاب حال عليه الحول، عنده نصاب وجبت فيه الزكاة، سواء كان مجنونا أو صغيرا، وترد على فقرائهم، وهو كذلك أيضا كما أنه تخرج منه الزكاة، تخرج منه الزكاة وتؤخذ منه ترد عليه. فهذا من أدلة من أوجب الزكاة في مال المجنون والصبي. وأنها يستحقها المسلمون فقط، ولا يجوز إخراجها لكافر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم به من المال العام. فإن قول فقرائهم أغنيائهم يعود الضمير فيه إلى المسلمين، فلا تؤخذ من كافر ولا ترد على كافر. ولا تعطى لكافر. وفيه أيضا قوله فإنهم أطاعوك لذلك أن الأمور تدريجيا، وأن أهم الدعوة التوحيد، مع الدعوة إلى ما عداه ادخلوا في السلم كافة، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم. وأن من أتى بالتوحيد فقد أتى بخير كثير يتضمن ما بعده من الخير، ويصير مذعنا لما عداه. ومن تمرد على التوحيد تمرد على شرع الله، فالتوحيد أساس الأدب، والتوحيد أساس السكينة والتواضع، والتوحيد أساس الاستقامة، والتوحيد أساس الكرم بالحقوق الشرعية، والتوحيد أساس خير الدنيا والآخرة. وأن الشهادتين متلازمتين، لا ينفك أحدهما عن الآخر، أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفيه فضيلة لأهل اليمن، وأنهم قبلوا هذا الرسول ودعوته، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابوا لهذا الداعي المبارك معاذ رضي الله عنه، وأقبلوا على دين الله، وأذعنوا للحق، ونصروا هذه الدعوة. وفيه قبول خبر الآحاد، وأن رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم آحاد في الأصقاع والبلدان. أرسل معاذا بمفرده، ما كان يرسل العشرات، أرسل أبا موسى إلى المخلاف الأسفل بمفرده، علي بن أبي طالب على جهة نجران بمفرده، هكذا. وفيه إرسال المعلمين والراشدين والدعاة إلى الله المهديين لبث الإسلام وتعليم المسلمين أينما كان، ينشر دين الله. وأهمية الصلاة، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة في أيام إذا اجتمع عيد وجمعة أو لم يجتمع، هذا عصر في المسألة. من نقص يوم من الأيام جعلها أربع صلوات أخطأ، غير تشرع من الله ولا برهان. وفي تأخير الزكاة بعد الصلاة وبعد الشهادتين كونها الركن الثالث، ولم يذكر الصيام هنا ولم يذكر الحج هنا، لأن هذا كان في مبادئ الإسلام، ومن أذعن لذلك أذعن لما عداه. وهناك أدلة فيها واجبات أخرى مزيد على هذا الحديث، فهذا من أوائل أحاديث التشريع، ولا سيما حين إرسال هذا الصحابي الشاب رضي الله عنه إلى اليمن، حين أرسله كان شابا ومات في سن الشباب. وفيه أن هذا الإعلام يقتضي الوجوب والإلزام، اعلمهم، اخبرهم، أي اخبرهم بذلك، وأنهم إن أطاعوك وجب عليهم التزام ذلك. فهذا ليس مجرد إعلام، بل إعلام يتضمن الإيجاب والإلزام. وقد شرح ابن القيم رحمه الله معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أنها تتضمن الإقرار والإلزام، في كلام واسع جيد ولخصه ابن أبي العز في أوائل الشرح الطحاوية ترخيصا طيب ترخيصا نقله برمته. والعناية بالفقراء أمر مطلوب، شريعتنا شريعة شاملة كاملة كل يأخذ فيها حقه. فالعناية بالفقراء والمساكين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين شيء عظيم من ذلك. ولو ترك الفقراء وبقي الأغنياء يتمتعون ويأكلون وأولئك في حالة ضيقة لساء الحال، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، والأغنياء بحاجة إلى الفقراء والفقراء بحاجة إلى الأغنياء، وكل يسدد ويقارب مع يعني يقارب الآخر يسدده بقدر ما يستطيع ويعين آخر، تعاون البر والتقوى، فلا تقوم معايش الناس إلا بالتعاون البر والتقوى. هذا الفقير يعين الغني على ماله وخيره، والغني يعين الفقير على حاجته وضعفه. تفضلوا بارك الله فيكم.